صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم أخت الرضا.
أخت الرضا برنامج في حلقات
عن شمس قم السيدة الجليلة
فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام.
أخت الرضا قد شدت الرحال في خشوع. أخت الرضا قد شدت الرحال في خشوع وانطلقت بموكب التسليم والأشواق والدموع في كبد وغربة تسير إلى الرضا المسير. إمامها ليس له نصير في كبد وغربة تسير تغربت لتنصر الإمام والتهليل والتكبير.
أخت الرضا دائرة المولى الأجل صبح الأزل جاءت تزور، لكنما حل الأجل وسط الطريق سبحانه عز وجل أسرى بها قبل الوصول إلى المزور، فجاءها المزور يزورها في طورها في خير طور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأزكي الصلاة على المصطفى حبيب الله وعلى آله آل الله. السلام عليك يا من جعل الله مودتك وسيلة من وسائل الفوز برضاه، وجعل شفاعتك وسيلة للفوز بالجنة لما لك عند الله من الشأن. السلام عليك يا فاطمة بنت موسى ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة الثامنة من حلقات هذا البرنامج.
أعزائنا المستمعين، لقد مرت الذرية الطاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله في ظروف صعبة عصيبة ومحن وبلايا جعلتهم يتسترون على أنفسهم من السلطات الجائرة، فانعزلوا عن المجتمعات والمحافل العامة خشية بطش أعدائهم وحذرا من الفتك بهم والوقيعة بحياتهم وإيداعهم السجون الرهيبة والمعتقلات المظلمة والزنزانات المعدة تحت الأرض. فعاشوا مشردين مطاردين مشتتين في أرجاء الأرض لا يستقر بهم مكان حتى انتشروا في البقاع النائية. ثم كان من المؤرخين ونقلت الحوادث والأخبار إهمال عجيب، فلم يعرفوا كم كان عدد أبناء الإمام الكاظم عليه السلام مثلا، ولا كيفية معيشتهم وكيف انتهت حياتهم، بل لم يسجلوا الكثير الكثير من حياة الأئمة أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله فيما ألفت عشرات المجلدات حول مجالس المجون التي عقدها الحكام الأمويون وحكام بني العباس، هذا في الوقت الذي كان الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه يقضي سنوات عمره الأخيرة في غياهب السجون وظلم المطامير، وهو حفيد المصطفى والمرتضى وفاطمة الزهراء سلام الله عليهم، والرجل العابد العالم ومنار هذه الأمة ومرجعها ومفزعها، يسجن لتبقى الأمة في حيرة من أمرها، وتبقى عائلته الكريمة تعيش اليتمى ولوعة الفراق والشوق للأب الرحيم.
وفي تلك العائلة العلوية الشريفة كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام، التي فتحت عينيها الطاهرتين الصغيرتين على الحرمان، فلم تجد أباها في البيت فسألت عنه، فأخبرت أنه في سجون طاغية عصره هارون الرشيد، فبكت طويلا وانتظرت طويلا علها تحظى بلقاء سويعة معه، ولكن الخبر جاء ليقتل آمالها أن أباها أخرج من السجن جنازة غريبة ألقيت على جسر بغداد ينادى عليها بذل الاستخفاف: هذا إمام الرافضة فاعرفوه. هذا بعد أن دس له السندي بن شاهك سما قاتلا بأمر من هارون. وتحمل الجنازة المظلومة من قبل أربعة حمالين ثم من جماعة من الشيعة غير آمنين، لتدفن غريبة في مقابر قريش في جانب الكرخ من بغداد بعيدا عن الأهل والوطن. وكان ذلك قد كابدته فاطمة المعصومة مع أهلها، وعانته في مقتبل عمرها الشريف وهي لم تتجاوز العاشرة من سني حياتها.
وفي هذه الفقرة من برنامج أخت الرضا أجرى مراسلنا لقاء مع فضيلة الشيخ باقر الصادقي حول زيارة فاطمة المعصومة، نستمع إلى هذا الجزء منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبانا، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات البرنامج. معنا على خط الهاتف سماحة الشيخ باقر الصادقي، فأهلا به ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ الصادقي، تفضلتم مشكورين في الحلقة السابقة ببيان مجموعة من أسرار الزيارة المعتبرة المروية عن الإمام الرضا عليه السلام، والتي أمر أن تزار بها السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم. في الوقفات الترتيبية عند نصوص هذه الزيارة أو فقرات هذه الزيارة وصل بنا إلى الدعاء المتقدم في بدايات الزيارة: وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله، وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير. تفضل.
طلب في هذا الزيارة وهذا الطلب أنه أن يكون حشره مع النبي صلى الله عليه، أن يجمع في يوم القيامة مع النبي، وكما أنه تجمع له أهل بيته كما في خطبة الإمام الحسين في يوم التروية. نعم، لن تشد عن رسول الله لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس تسر بهم نفسه إلى آخر خطبة الإمام. فهنا أنه كأنما الزائر يطلب من الله عز وجل أن يحشر في تلك الزمرة ويجمع مع النبي، مع النبي وآل بيت النبي، ويحشر معهم ويجمع معهم في حظيرة القدس في الجنة في مستقر الرحمة عند الله عز وجل.
نعم. طيب العبارة اللاحقة: وأن لا يسلبنا،
وأن لا يسلبنا معرفتكم، فيها إشارة أو نكتة أخلاقية. لا بأس بالإشارة إليها. وكأنما أنه الذنوب والعياذ بالله ربما تكون سببا لسلب معرفة أهل البيت. يعني كيف يعني تسلب بسبب كثرة الذنوب والعياذ بالله، فينحرف عن خط أهل البيت لكثرة ذنوبه، لأن تدرون بعض الذنوب تسلب توفيق الطاعة. إلهي فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك. فإذا أكو بعض الذنوب تمنع من لزوم الطاعة، هناك بعض الذنوب لها آثار، ومن جملة آثار أن تسلب المعرفة من الإنسان والعياذ بالله. يعني حتى لو كان في دار الدنيا محب، لكن نعوذ بالله إذا تمادى في الذنوب، ربما تكون هذه الذنوب تحول بينه وبين أن يجتمع مع أهل بيت الرحمة.
نعم. وباعتبار أن معرفتهم سلام الله عليهم هي نعمة، والنعمة تستدام بالشكر وليس بالذنب وارتكابه. سماحة الشيخ، هل يمكن أن تكون فيها إشارة أيضا إلى الثبات على المعرفة عند الموت؟ يعني هو في الحقيقة ترتبط مثلا بأدعية ما يقال أدعية العديلة مثلا؟
بلا شك هي لها ارتباط، لأنه المعرفة في آخر أوقات إذا سلبت من الإنسان، والمعرفة شيء مهم كما قلنا أول الدين معرفته. وإني لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. إذا المعرفة مقدمة، ثم إن من عرفهم فقد عرف الله. فلذلك لهذا الارتباط يسأل ويعلم الزائر أن يدعو بهذا الدعاء، وهذه من بركات زيارة السيدة معصومة. فإن كل ما يذهب لزيارتها ويدعو بهذا الدعاء، يعني هذه من جملة بركات زيارة هذه السيدة. إنسان حين ما يدعو الله عز وجل يستجيب له. يعني
إن شاء الله من دق الباب ولج.
أحسنتم.
طيب سماحة الشيخ، بقيت الآن فقرة تقربوا إلى الله بحبكم دقيقة واحدة، والبراءة من أعدائكم إن شاء الله
نوكلها إلى حلقة،
أو مثلا تقدمون لها لمحة إجمالية.
نعم، إنه بلا شك ولا ريب نعمة ما يتقرب به العبد إلى الله هو حب محمد وآل محمد. وهل الدين إلا الحب كما في بعض الروايات والنصوص؟ فهذه إن شاء الله ربما نشبع هذا البحث في حلقة لضيف الوقت إن شاء الله قادمة.
جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا لسماحة الشيخ باقر الفاضل.
شكرا لكم.
وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل إلى ما تبقى من فقرات البرنامج. أيها الأخوة والأخوات، لازلتم تتابعون برنامج أخت الرضا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لا يخفى علينا أيها الأخوة الأعزة أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وهو أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، وقد أكرمه بأن أجرى المعجزات والفضائل والمناقب على يديه الشريفتين، وأن جعل لذريته الطيبة شأنا من الشأن، فجرت على أيديهم الكرامات تدل على شرفهم ومقامهم عند الله عز وجل، فسمى قدرهم بين الناس بعد أن عرفوا أن أهل البيت هم الوجهاء عند الله، فتوسل الناس بهم لدى الله عز وجل في طلب الحوائج ومغفرة الذنوب ونيل الأماني النبيلة، إذ جعلهم الله أبوابا مرضية عنده، فهم أولياؤه وأحباؤه، وهو تعالى لحبه لهم يحب من يحبهم ويقدسهم ويلجأ إلى كنفهم وحماهم.
روى أحد الفضلاء أن السيد محمد الرضوي، وكان أحد خدام الحرم الشريف للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، قال: كنت ذات ليلة نائما فرأيت في عالم الرؤيا السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام تأمرني قائلة: قم وأمر منارات الحرم. وكان قد بقي لأذان الصبح 4 ساعات، مما جعلني أغط في نوم عميق مرة أخرى، وإذا بالسيدة المعصومة تأتيني للمرة الثانية وتأمرني بنفس الأمر، فأرجع فأنام، فتأتيني المرة الثالثة تصيح بي غاضبة: ألم آمرك بإنارة المنارات؟ يقول السيد محمد الرضوي: فنهضت مسرعا وأسرجت الضياء منفذا أمر سيدتي. وكانت تلك الليلة باردة شديدة البرودة، وقد غمرت الثلوج الأبنية والأزقة والطرق جميعا، فألبستها ثيابا بيضا. وفي اليوم التالي وأنا واقف عند باب الحرم الشريف، سمعت جماعة من الزوار يتحدثون فيما بينهم، ويقول أحدهم للآخر: كيف نشكر السيدة المعصومة على حسن ضيافتها معنا ليلة البارحة؟ إنه لو تأخرت إضاءة المنائر دقائق أخرى لكنا من الهالكين.
من ذلك تبين أن هؤلاء كانوا قد ضيعوا الطريق وهم قادمون إلى مدينة قم المقدسة لانغمار الطرق بالثلوج التي أخفت كل أثر لها، فلم يستطيعوا تشخيص اتجاه البلدة، فتاهوا وسط الثلوج وأشرفوا على الهلاك. وعندما أضيئت المنائر بأمر السيدة المعصومة فاطمة عليها السلام، عرف هؤلاء الطريق إلى البلدة، فاتجهوا نحو الحرم الشريف ونجوا من هلاك محقق تحت وطأة الثلوج والبرد القارس.
قد سجل الشعراء مستمعينا الأفاضل في أشعارهم ظهور الكرامات الإلهية ببركة التوسل إليه بهذه السيدة المحمدية الجليلة، فقال أحدهم ضمن قصيدة في مدحها: قبرها صار موئلا وملاذا، وبها كل معسر يتيسر.
والكرامات لا تعد وتحصى، وبها صفو كل عيش مكدر.
كأبيها باب الحوائج تقضى، عندها كل حاجة تتعسر.
عمها المجتبى إمام كريم، وعطاياه لا تحد وتحصر.
وهي تدعى كريمة دون شك، وعلى فضلها الكريمة تشكر.
وتتوالى الكرامات على الناس بتوسلاتهم إلى الله عز وجل بالعبدة الطاهرة والسيدة العلوية الجليلة فاطمة المعصومة عليها السلام، وبجاهها وكرامتها عند الله عز وجل قضيت مئات الحوائج وآلافها، حتى اشتهر ذلك عند الخواص والعوام وشاع بين الأجيال، ودونت مئات الحوادث والوقائع بشهودها تؤكد ذلك وتوثقه، فزاد ذلك في إيمان الناس وتمسكهم بالولاء لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم، وأصبح لمدينة قم قداستها الخاصة ولأهلها حالتهم الولائية الخاصة.
ومن قبل ذلك أخبر الإمام جعفر الصادق عليه السلام فقال: تربة قم مقدسة، وأهلها منا ونحن منهم، لا يريدهم جبار بسوء إلا عجلت عقوبته. وقال عليه السلام: قم بلدنا وبلد شيعتنا، مطهرة مقدسة قبلت ولايتنا أهل البيت، لا يريدهم أحد بسوء إلا عجلت عقوبته ما لم يخونوا إخوانهم، أما إنهم أنصار قائمنا ورعاة حقنا. ثم رفع عليه السلام رأسه المبارك إلى السماء وقال: اللهم اعصمهم من كل فتنة ونجهم من كل هلكة.
مستمعين الأعزاء، رزقنا الله وإياكم توحيده والتمسك بولاية أوليائه، والتخلق بأخلاقهم واقتفاء آثارهم والتأسي بسيرتهم والنجاة من الفتن بذلك، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. وإلى موعد لقائنا المقبل، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.